لا لا يا قلنا انه مغمى الحكم. وكذلك ايضا اذا قال انه مؤمن او كفار الحكم بانه على حق وما على باطل. قال يعلم ما في السماوات والارض ومنه حالي وحالكم. يعلم ما في السماوات، ما اسم موصول يفيد العموم، وقول ما في السماوات ولم يقل من في السماوات تغليبا للأكثر، تغليبا للأكثر أو للذوات والصفات، وهذا أولى لأننا قد نمانع بأن الأكثر غير العاقل في اعتبار السماوات والأرض، فإن السماوات ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو رافع أو ساجد، السماوات عظيمة واسعة وما يعلم من جنود ربك إلا، لكن نقول لأنه يعم الذوات والصفات وما يعبر بها عن الصفة دون الموصوف. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأن المرأة إنما تنكح بصفاتها. إذن يقول ما في السماوات والأرض، مشكل علينا صلة الموصول يا عيسى، وين صلة الموصول؟ ما تعلم كون يا حسين كون يا شيب السماوات والأرض. صلاة الموصول عبد الله، أين صلاة الموصول؟ وين؟ مش التقليد راح نصحبها أغان إيوان صلاة الموصول. هو في الدنيا على هذا؟
لا
يكون. استقر سيد بن مالك يقول وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفر. إذن هذه شبه جملة، شبه جملة لأن جر ومجرور. فصلة الموصول إما أن تكون جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة وهو الظرف أو جر ومجرور. والظرف وجر ومجرور هل هو نفسه صلة كما هو دار كلام المالك، أو متعلقه هو الصلة كما هو قول الجمهور. يقول متعلقه هو الصلة، وهل يقدر فعلا أو اسما؟ قال عصام إنه يقدر اسما، ولكن الصحيح أنه يقدر فعلا، يعني هذا هو الأصل، وعمل الاسم عند الحرف قليل وضعيف. فيقدر صلة الموصول، قبالة صلة الموصول تقدر بفعل، وخبر المبتدا مش يقدر باسم، ويجوز بفعل لكن باسم وهو الأصل. تقول الرجل عندك، الرجل عندك، التقدير الرجل كائن أو مستقر عندك، ويجوز الرجل استقر عندك على أن يكون الخبر جملة فعلية، لكن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل الخبر منه مفرد، لكن صلة الموصول نقدرها جملة فعلية لأنه هو الأصل. لو قلت جاء الذي عندك الذي مستقر عنده لازم أن نقدر مرسله مرة ثانية ونقول الذي هو مستقر. والخلاصة حط ظرف لها، إذا وقع الظرف أو جار مجرور خبرا فقدره بإيش؟ باسم. إذا وقع صلة للموصول فقدره بفعل. هذا القاعدة معروف. لأنهم يقولون إن الضرب والمجرور تعاهم من إطار مكين يتحمل ضمير، يتحمل الضمير وإن كان ضرب من الضمير. يؤمر بأن يقرأ على المشهور عنده لأن يكون هذا تلاعب
خطأ.
لا أقول لك هذا الفرق خاضر أخطى لكن أصاب قصر ضعف مصير هم نرد علينا لما نحن غير قصر. لكن أنا أقول أن نستفسد أولا هل قصدت القراءة أو هذا خطأ. إذا قلبنا ما قصدت إلا قراءة القراءة اللي بالمصحف نقول لك هذا خطأ.
من يقول هذا خطأ
نرد عليه إذا علمنا عامي فنرد عليه. أما إذا كان طالب علم فلا نرد لكننا ننصح أن لا يدعو القرآن بقراءة غير مشهورة بين أيدي العامة، لأن قراءة القرآن بغير قراءة مشهورة عند أيدي العامة توجد فتنة للناس. أما إنسان يقرأ عند طلبة علم يعلمهم وش القراءات هذا لا بأس، وهو السنة، لأن السنة النفي والقرآن بكل قراءة ورده مثل غيره من العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة. فإن الأفضل أن نأخذ بهذا الوجه مرة وبهذا الوجه مرة. الإنسان اللي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بهذا شارة وبهذا شارة، لأن كل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المجالس العامة. مجالس العامة لا، لأن لا يوجد ذلك بك. لا في كتب المحسنين بهذا أهل القراءة في بعض المصاحف. أنا عندي مصحف مغربي على قراءة مدى مشهورة والله هم نرى أن هذا خطأ اللي ينشر بين العامة بدون تعليم استقرأ هكذا.
هو كل ما جاء بأول
الشريط كان يقرأ على كل حال مثل ما قلت تعليم غير مستقبل. أنا أرى أن الإنسان لا يتلو على العامة إلا ما كان مشهورا بين أيديه، يعني تعرف العامي أول يستنكر ويغار هذه واحدة. ثانيا أنه ينخفض قدر المصحف في نظره إذا شاف المصحف سدى ولا سدى هو مثل اللي صار عنده محترم معظم ما يغير ولا يتغير. ما أعرف أنها مثل صنفت كالأحاديث مثلا الظاهر حالي لأنه متواتر. التواتر إيه؟
لهم كتب
لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم
كتب
لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم كتب لهم هو حدثني فلان عن فلان عن فلان كل قراءة السبع متوافقة إذا كانت أحاد فيه ما تعتبر من قراءة السبع واختلف العلماء في جواز قراءة فيها نعم أقول تقدم أن فيها خلاف وأن الراجح أنه إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي قراءة معتبرة. طيب هذا مقصد رواية نعم إذا تلقت الأمة بالقبول اللي في البخاري مثلا نعم وشاخ ما كتبنا في الوعد وما كنت تدعو ها قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تصدقه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. استفاد من هذا الحديث من هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب قبل أن ينزل عليه القرآن لقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين. واختلف العلماء هل صار يحسن الكتابة والقراءة بعد ذلك بعد نزول القرآن عليه أو لا. جمهور الأمة على أنه لا يحسن وأنه عليه الصلاة والسلام مات وهو لا يقرأ ولا يكتب. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وصفه الله بأنه النبي الأمي والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا الوصف الأصل بقاؤه حتى يتبين زواله. واستدلوا أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه كتاب يكتبون الوحي والرسائل للملوك ويدعوهم من الله عز وجل ولو كان يكتب بيده لكانت كتابته بيده أوثق وأبلغ اطمئنانا في المكتوب. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدع ما هو أوثق وأقوى اطمئنانا لأمر دونه إلا عند العجز عنه. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صار يحسن الكتابة والقراءة بعد نزول الوحي عليه. واستدلوا بأن الله قال هنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب. فما كنت من قبله يقتضي أنه بعد ذلك لا يمتنع عليه أن يقرأ أو يكتب. واستدل أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما أمر علي بن أبي طالب أن يكتب هذا ما قال عليه محمد سهيل بن عمرو أبا رضي الله عنه يكتبها فما أنحو اسمك إن أول ما كتبوا من محمد هذا ما قال عليه رسول الله سهيل بن عمرو. وقال ما يمكن تكتب رسول الله لأننا لو نعلم أنك رسول الله نعم ما قاتلناك ولا صدناك. فأمر بنحوها فأبى علي رضي الله عنه فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام فنحاها وكتب محمد بن عبد الله. هذا لفظ البخاري. قالوا فكلمة كتب تدل على أنه باشر الكتاب. وثالث أن هذا أي أن كونه يقرأ ويكتب هذا هو الأظهر بعد أن نزل عليه القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى عقلا وأعطاه علما، والعاقل العالم لا يشق عليه أن يقرأ أو يكتب بعد أن ينزل عليه القرآن، لأن التعلم هذا يكون من الصبيان الصغار، فكيف بمثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمتنع عليه ذلك. وأجابوا عن احتجاج أولئك بقولهم إن وصفه بالأمي لا ينافي أن يكون تعلم الكتابة بعد ذلك من وجهين: الوجه الأول أن وصفه بكونه أميا لا يعني الوصف الشخصي، إذ قد يراد به أنه من الأميين فيكون أمي مثل القرشي، والأميين والله تعالى هو الذي بعث بالأميين رسولا منه، أو يقال إنه كان أميا حين نزول القرآن عليه، حين نزول القرآن عليه. هذا جواب. وجواب عن كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام له كتاب، هو أن الكبير والرئيس جرت العادة أن يكون له كتاب يكتبون له ما يريد كما هو مشهور، فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الوحي وكتاب الرسائل إلى الملوك. وقالوا إن المحذور الذي يتحقق أو يخشى منه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب قد زاد بعد أن نزل عليه الوحي وهو لا يقرأ ولا يكتب وثبتت الرسالة، فإنه قد زاد. وإن كان يمكن أن يقال إنه قرأ أو كتب ما ينزل عليه من الوحي شيئا فشيئا، لكن الأصل أنه بعد ثبوت نبوته لأول مرة زال هذا المحذور. وتوسط بعض أهل العلم فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب صناعة، من حيث الصناعة لا يقرأ ولا يكتب، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، وأما ما وقع منه يوم الحديبية فهو إما أنه من آيات الله، يعني أنه معجزة أن يكون هو لا يقرأ ولا يكتب ثم في تلك اللحظة الحرجة صار يقرأ ويكتب وكتب اسمه، وطبعا قرأ من كتب قرأ، نعم. أو يقال إنه فكتب أي أمر من يكتب، فإن الأفعال تسند إلى من يأمر بها، وهذا كثير، هذا كثير أن تسند الأفعال إلى من يأمر بها، والله عز وجل دائما يسند الأفعال إلى نفسه لأنه أفعال الخلق إلى نفسه لأنه المدبر لها. ويقال في المثل بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، مدينة الفسطاط وما بناها بنفسه، من الذي بناها؟ العمال بأمره، العمال بأمره، ها؟ ها؟ نعم. وكذلك عمر بن صالح، المهم أنهم حملوا قوله كتب على أمر أن يكتب. وقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن يكتب اسمه فقط، لا أنه آية في تلك اللحظة، ومن كان يكتب حرفا دون حرف أو أكثر الحروف ما يكتبها وأكثر كلمات ما يكتبها هل يخرج عن وصفه بكونه أميا؟ لا يخرج. ولهذا تجد الآن كثير من الناس يعرف يوقع يكتب اسمه مثلا، نعم، لكن ما يعرف يكتب غيره، هل نقول هذا الرجل كاتب؟ لا نقول. والخلاصة أن المسألة ما زالت محل إشكال، والأدلة فيها متقابلة، الأدلة فيها متقابلة، فإذا كانت الأدلة متقابلة فإننا نرجع إلى القاعدة العامة، وهي أن الأصل بقاء مكان على مكان، فنقول من الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، فهذا هو الذي نبقى عليه حتى يتبين لنا بيانا ظاهرا بأنه صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابة والقراءة. نعم المهم على كل حال المسألة كما تقرأيكم وعرضناها لكم هي متقابلة الأدلة فيها، ولكننا نرجع إلى الأصل، إن الأصل تقى مكان على مكان والله أعلم. الأثر الباب ما ظهرت عليه، لأنه بعد ثبوت نبوته ما يضر أن يكون قد قرأ وكتب، والمحذور المحذور الشديد يترتب على هذا أنه لو ثبت أن يكون قارئا أو كاتبا لكان للمبطلين حجة، إذا لكان مبطلون. لكننا نقول ما دام ثبت أنه كان قبل النبوة لا يقرأ ولا يكتب فإنه بمجرد الوحي صار نبيا، فيزول المحذور هذا، واحتياج ممكن يزول حتى لو تعلم الكتاب بعد. لكن الكلام على أن هذا هل ثبت أو لا.
على قول
أنه
لم
يقرأ
ولا
يكتب،
هل يستحب على التعلم القراءة
ولا يكتب؟ هل يستحب عدم؟
عدم القراءة.
لا لا لا
بعضهم أخذ منه.
لا هذا جهل، إلا اللي يتشوق أن يكون نبيا نقول لا تقرأ ولا تكتب.
هو يسمع فقط
ويتعلم ويتعلم. هذا جهل، هذا جهل، والله يقول ويعلمه المساواة والحكمة. حتى بالسماع، حتى بالسماع. لو الكتابة، الكتابة فرض كفاية، لماذا يفترض الدين الآن؟ يعني لو أن الدين الآن عاد إلى صدورنا، فأظن ما يبقى. فلولا أن الله من على الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذه امتنان ولا تهجين؟ هذا صاحب هذا جهل مرفق.
أمر
بالتعلم والكتابة، وأمر بتعلم مثابة لغة اليهود. المهم هذا صاحب هذا أشهر من حمار كان ركب الخير. نعم طيب، نقول الآن ما كنت تتلو من قبل في الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب قبل نزول القرآن عليه، وهل كان يقرأ ويكتب قبل نزول القرآن؟ ذكرنا أن في المسألة خلاف. من فوائد الآية أن كل مبطل فإن الله تعالى قد أبطل شبهته، ولا نقول حجته، الإسلام مبطل لجميع شبه المبطلين لقوله إذن لارتاب المبطلون. نعم، ومن فوائد الآية هو أنه ينبغي في المناظرة التنزل مع الخصم وإبطال ما يحتج به حتى عند التنزل معه، لأن هذا ليس بلازم أن نقول إنكم كاذبون في إبطالكم نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن مع هذا بين الله هذه الآية الواضحة المحسوسة إنه لو كان يقرأ ويكتب لكان في ذلك ارتياب المبطل بمعنى شبهة يحتج بها، وهذا كقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أتى الله هذه الحجة بمثل هذه الحجة. إيش قال؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كيف يكون هذا؟ هنا ومن فوائد الآية أن المثل يتعلق بكل شبهة، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب ثم يقول إنه أوحي إليه ويؤيد ذلك بالآيات، هل يكون كتابته وقراءته مانعا من قبول حجته؟ لا، لكن المبطل يتعلق بكل شبهة، ومع ذلك تنزلنا معه وقلنا لكم. أنت الآن لو زعمت أن الرسول تقوله تعلمه من غيره فكتبه وجاء يقول أنا أوحي إلي هذا القرآن، فإننا نقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب،
ومن فوائد الآية نعم لأنتقل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يشعر بآياتنا إلا الظالمون. نعم وهي
قلنا أن النصيحة شك مع طلب فيكون مقبل لكن من الشك فقط أن أطلق لطلب الشبه.
لا لا بس هو مأمور على هذا الوجه نعم يقول الارتياب شك بقلق والمعنى أن المبطل لو حصل منه الشك فإن هذا الشك مقترن بالقلق لأنه ليس شكا مبنيا على أصل ليس شكا مبنيا على أصل فهو قلق منه هل يكون ذلك الشك حقيقة أو مجرد شبهة أو اشتباه بخلاف الشك الذي له أصل حقيقي فتجد الإنسان ليس بقلق منه كما لو شك في عدد قطعات الصلاة. نعم على إذا بتبعي إليه هنا صحيح الحمد لله. ومن فوائد الآية فهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أن أسلوب القرآن كما يبطل الشبهة معنى يبطلها لفظا يعني باللفظ والمعنى لأن بل للإضراب الإبطال فالانتقال إضراب للإبطال وليس الانتقال. ومن فوائد الآية أيضا أن الذي يتبين كون القرآن آية هم أولو العلم بقوله في صدور الذين أوتوا العلم. ومن فوائدها أن محل العقل والوعي القلب بقوله في صدور الذين أوتوا العلم والصدور والقلوب في الصدور كما قال الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن فوائدها جواز التعبير بالمحل عن الحال لقوله في صدور والمراد في قلوب الذين أوتوا العلم التي في صدورهم. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على العلم والقدح في الجهل. وجه ذلك أن الذي يتبين كان القرآن حقا هم أهل العلم وهذه منقبة والذين يشهدون ذلك هم أهل الجهل وهذه مذمة.
قلت العلم
كل التسليم هم المؤمنون. لا انه هو اعم المالك من قبل بانها مؤمنون لكن قلنا ينبغي ان تكون اعم من ذلك لانه لن يعلمون انه حق فاليهود مثلا يعلمون ان القران حق ومع ذلك ما امنوا. ومن فوائد الايه ظهور كون القران ايه بقوله بينات فليس في القرآن خفاء بل كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بين ظاهر. ومن فوائد الآية أن الجحد بالآيات ظلم والإقرار بها عدل بقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. في مقابل ذلك وما يؤمن بها إلا أهل العدل والإنصاف. ولذلك كل من كان منصفا فإنه لا بد أن يقر بحقية القرآن والإنسان الظالم على ظلم. لا ما هم معنى يستدعى المعنى الحل لكن ليس بعالم انتفع العلم ما يمكن. نعم العلماء بالله، والعلماء بالله لا بد أن يخشوه إذا كان علمهم حقيقي ينفعهم. فالعلم لا شك أن يطلق حتى على من لا ينتفع به، يقال عالم، لكن يقال عالم لم ينفعه علم. فالجاهل خير منه، ما بس كذا الجاهل فهو خير منه. نعم
يصلح تقسيم العلماء إلى عالم بالله
وعالم بالله؟ لا، العالم بأمر الله من العالم بالله، لأن العلم بالله يشمل العلم به وبأسمائه وصفاته وأحكامه. طيب خلينا نمشي يا أخوان، أنا قال لكم ما تناقشون يا أخوان فوائد، لأن الإنسان قد يكون متهيئ للفائدة ثم عن المناقشة تروح عليه، وإذا خسارة عليه وعليه هو في أثناء الاستنباط على أحسن يخلى الإنسان وفكره في أثناء التفسير لا بأس. نعم نعم يقول نقول ما في هذا دليل على أن أهل الزحف لا أهل الظلم. نعم نكمل حصة التفسير عشان، وأن في مقابل ذلك أهل العدل والإنصاف يقرون بآيات الله لأنها حق. وقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. استفاد من هذه الآية تعنف المشركين لطلبهم الآيات بقوله وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، وإلا فنحن نقول لهم قد جاءتكم آيات أليس كذلك؟ لكنهم يقولون هذا تعنتا. ومن فوائدها أن المتعنت مكاذب لإنكاره ما هو ظاهر، فإنهم قالوا لا أنزل عليه آيات من ربه مع أنها قد جاءت من الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا بآيات التي يؤمن على مثل البشر. ومنها إقرار المشركين بالله قوله من ربه، ومنها إقرارهم بعلوه أنزل عليه آية من ربه، ويكون اعتقاد المشركين في الله من حيث العلو أكمل من اعتقاد المعتزلة والجهمية والأشاعرة، لأن هؤلاء ينكرون علو الله الذاتي، ينكرونه ويقول الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا مباين، وهذا معروف عنده. ومن فوائد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لقوله إنما الآيات عند الله. ومن فوائد الآية أن إضافة الأمور إلى الله تقطع الحجج. أولا لقوله إنما الآيات عند الله، ويتفرع على هذه المسألة فائدة أخرى في الأحكام الشرعية. إذا سئلنا ما الحكمة من كون كذا كذا وكذا نقول هذا من عند الله، هذا حكم الله، وهذا كاف لكل مؤمن بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا احتجت عائشة على عمرة بإيش؟ كان يسلبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن فإسناد الأمور إلى الله كاف في إبطال الحجة، وهو أعظم حجة فقول إنما الآيات عند الله. ومنها إثبات قدرة الله عز وجل من إنما الآيات عند الله، لأن الشيء لا يكون آية حتى يكون خارقا للعادة أليس كذلك؟ لو جاءنا لو جاء رسول إلى الناس وقالوا له أعطنا آية، هل عندي لكم آية من الآيات واحدة ما آياتك؟ وكان ذلك في وقت الاعتدال الربيع، قال آيتي أن تطلع الشمس الساعة 12 وتغيب الساعة 12، هذه آية ليش؟ هذا العادة، لا بد أن تكون العادة الآية مخالفة للعادة، فإذا أجرى الله الأمر على خلاف العادة دل ذلك على قدرته. واضح الآن؟ فقالوا إنما لا تنزل الله فيها إثبات قدرة الله عز وجل، لأن الآية لا تكون إلا مخالفة للعادة، ومخالفة العادة لا شك أنه دال على القدرة. ومنها الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الكون طبيعة منظمة لنفسها بنفسها، وأنها عبارة عن مقدمات ونتائج ينتج بعضها ببعض ومن بعض، تؤخذ من قولي إنما الآيات عند الله، عند الله وحده هو الذي يدبر سبحانه وتعالى الكون ويأتي بالآيات الدالة على كمال قدرته وسلطانه. ومن فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته الإنذار للهداية لقوله وإنما أنا نذير مبين. ومنها أيضا أنه لا يملك أن يأتي بآية إلا من عند الله، وهذا ما يفيده الحصر في قوله إنما أنا نذير مبين. وأكبر شاهد على هذا أنهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف فقال لهم أخبركم بذلك غدا، ينتظر الوحي، فامتنع الوحي 15 يوما لم ينزل. نعم، فضاق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ولكن هو في الحقيقة من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام، من تأييد، لأنه ينفي كل شبهة يمكن أن يقال إنه يتقور القرآن. الذي يتقور القرآن يحرص غاية الحرص على أن لا يخلف ما قال، أليس كذلك؟ لأن جاف ما قال صار موضع شك، لكن حقيقة هو موضع يقين، لأنه لو كان يتقور لجاء به من الغد بناء على وعده، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يتقور وإنما يتلقى، فهو يتلقى من الله الوحي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ومن فوائد الآية أنه لا يجب على من بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإنذار، كذا يعني أهل العلم اللي هم ورثة الأنبياء ما يملكون هداية الخوف، لكن عليهم الإنذار، عليهم الإنذار والتبليغ. ومنها أن من بلاغة الكلام أن يكون الخطاب موافقا لمقتضى الحال، لا كيف الحصر في ذكر الإنذار فقط، الحصر في ذكر الإنذار فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، لكن الآن المقام في محاجة من الكافرين، فكان مقتضى الحال أن يقال لهم صفة الإنذار فقط دون التبشير، لهذا قال إنما أنا نذير مبين. ومن فوائدها أيضا المنقبة للمنذر إذا كان مبينا في إنذاره، فيكون فيه مدح للفصاحة والبلاغة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. وكم من رجل يكون قليل العلم لكنه قوي الفصاحة فيؤثر تأثيرا
كبيرا أكثر مما يؤثره ذاك الآخر كثير العلم. والله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان قوة في البيان وانطلاقا في العبارة فإنه من نعمة الله عليه يؤثر تأثيرا بالغا، وهذا أمر ظاهر. ثم من الناس من يعطيه الله الفصاحة في القول والكتابة، ومنهم من يعطيه الله تعالى فصاحة في القول دون الكتابة، ومنهم من يكون فصيحا في الكتابة دون القول. وحدثني شيخنا محمد عبد العزيز المطوع رحمه الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار رجل بليغ في كتابته، كتابته عظيمة جدا والذي قرأها يعرفه، لكن يقولون إنه في الإلقاء ضعيف جدا. يقول ضعيف، يقول حتى إني أنا ما عرفت، كان يقول يدرس في الحرم أيام الحج ما عرفت عبارة له جيدة ولا سلسة ولا مقنعة، لكن كتابات سبحان الله العظيم معروف. ومن الناس من يكون بالعكس، تجده إذا كان يتكلم ما توضع نفسه، عنده قوة في البيان وإرادة حجج والدفاع، لكن عندما يكتب يتخربط. على ما بالك باللي غدي من جهتين كما اسمع. نعم هي على كل حال تعرف جميع الدفائع فريضة منتصرة، كل الدفائع فريضة منتصرة. كما من الناس من يعطيه لك الموهبة من أصل من طبيعة يكون هكذا، ومن الناس من يكون بسبب الدراسة، دراسة الكتب وكذلك مثلا سماع الخطباء وما أشبه ذلك، يتأثر بهم كثيرا. ولهذا الذي يطالع كتب عالم من العلماء ويجي من المطالعة فيها تجده يتأثر به، لا من حيث العلم حتى من حيث الأسلوب وإرادة الكلام. فأنا أعطيناكم حصة كاملة أظن إلا كان دقيقة ودقة فيها للتصديق. صلى الله عليه وسلم. إما ربحة 300
شيخ
بسم الله السابقة قوله هو الهوايات اللي يأخذ سنة
القرآن
على حفظي إذا طيب. نعم يؤخذ منها أن العلم من الله عز وجل، من أبو العبد أو أن نعم العرب ولا المحويين
لأن
الحمد تقدمت لحظة العظم وناصر الحياة وعلى
النفس.
نعم فتكون جملة
معبوطة
هذا
مثلا.
طيب أول مثلا كانت العظم تقدم
بين
الحمد
والله
أو تكون همزة في مكان واحتاج إلى تقدير بين الهمزة والواء. لماذا احتاجنا إلى التقدير؟ لماذا نقول همزة الاستفهام ولا يحرف عدها لما سبق؟ أقول لماذا لم نقل إن الحمد للاستفهام ولا يحرف عدها لما سبق؟ هنا لأن لها صدر صدر كلام. أين فاعل يكتهم إقام؟ يعني مصدر
المعظم
قوله تعالى إن في ذلك المشار إليه ما هو يا يوسف؟
والإنذار أو المنزل من خلال الإنذار. إذا الذكرى في الإنذار ولا في المنزل؟ في التلازم بينهما. طيب قوله تعالى لقوم يؤمنون، لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان به؟ نعم، هم ينتفعون به وهم الذين رحموا به أيضا، ورحمة ورفعه لقوم يؤمنون. من فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد الإيمان ازداد الانتفاع بالقرآن. كيف ذلك؟ عن ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقوله شهيدا قلنا انه يجوز في اعرابها وجهان، احدهما ان تكون حالا والثاني ان تكون تمييزا، يعني ان الله سبحانه وتعالى كاف شهيدا بيني وبينكم فيحكم بيننا، يبين المحق من المبطل. وقلنا ان شهيدا هنا مضمنة معنى الحكم في دليل قوله بيني وبينكم، لأن مثل هذا التعبير يكون في الحكم لا في الشهادة، لأن الشهادة يقال فيها لي أو علي، شهد لي أو علي، أما بيني وبينه فهو في الحكم. والشهادة تطلق بمعنى الحكم كما في قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبل فكذب وهو من الصادقين. فإن قوله وشهد شاهد بمعنى حكم حاكم، والحاكم في الحقيقة الشاهد، حاكم شاهد، شاهد من وجهين. أولا أنه شاهد بحكم الله لأنه حاكم به، فهو إذا حكم يقول أشهد بأن حكم الله، يعني يقول بالإبرسان حق أشهد بأن حكم الله كذا وكذا، وهو شاهد على المحق بالحق وعلى المبطل بالباطل. فهذا وجه كون الحاكم شاهدا، ولذلك يقولون إن الحاكم شاهد ومفتي وملزم كالأمين، وهذا واضح فيما ذكروه. قال الله تعالى بيني وبينكم شهيدا، ووجه كونه سبحانه وتعالى كافيا أن كونه يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات ويدحض حجج أولئك. ماذا يدل عليه هذا؟ على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، وأن خصومه على باطل، وهذا من أبين الأمور. ثم قال يعلم ما في السماوات والأرض. هذه الجملة حال من الله، يعني حال كونه يعلم، ويجوز أن تكون استئنافية لبيان صحة شهادة الله سبحانه وتعالى وحكمه، فإنه يشهد عن علم، يشهد عن علم، فيعلم المحق فيحكم له والمبطل فيحكم عليه. وقول ما في السماوات والأرض، كلنا يعلم أن ما هنا اسم موصوف وأنه مفيد للعموم، واختيار ما على من حتى على العقلاء إما للتغليب إن كان غير العقلاء أكثر، وإما لملاحظة الصفات مع الذوات، وملاحظة الصفات يعبر فيها فيما لأن الصفة من العاقل. قالوا ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة، المقصود وصف المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها. نعم هنا إبراهيم الثاني. وقوله يعلم ما في السماوات والأرض، إذا كان للعموم فهو يشمل أفعال الإنسان، قوله يشمل أفعاله وأقواله وسره وعلانية، وفيها ظاهر رد ظاهر على من؟ على غلاة القدرية الذين كانوا قديما ينفون العلم والعياذ بالله ويقولون إن الأمر كونوا في يعني مستحيل، والذين ينكرون عن الله سبحانه وتعالى كفار لأنهم مكذبون بالقرآن. يعلم ما في السماوات والأرض، دائما يجمع الله سبحانه وتعالى السماوات ويفرد الأرض وكلها في العدد سواء كما ثبت به السنة وكما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فيكون الأرض مفردة لكنها معناها إيش معنى؟ معناها جمع. فأل هنا لاستغراق الجنس، يعني كل ما يسمى أرضا فيشمل السبع الأرضية. ومنه أي مما في السماوات والأرض حالي وحالكم، ونص المؤلف على ذلك لأن المقام يقتضيه حيث قال كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. ثم قال الله تعالى مستأنفا الكلام فيما يظهر والذين كفروا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، هذا من الحكم بينه وبينهم. فقوله والذين آمنوا الظاهر أنها من كلام الله وأنها جملة مستأنفة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقل والذين آمنوا بالباطل قال وهو ما يعبد من دون الله، آمنوا به يعني اعترفوا به وأقروا به ورأوا أنه حق، هؤلاء خاسرون. والباطل كل ما عبد من دون الله في هذا المقام، وإلا ففي غيره يقال الباطل كل ما خالف الحق فهو باطل، حتى الشيء اللي ما فيه خير للإنسان يسمى باطلا وإن لم يضره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل له أن يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا. لكن الباطل يفسر في كل مكان بحسبه، وهذا أو هذه القاعدة شاملة لجميع الكلمات، تجد الكلمة الواحدة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر بحسب السياق. وهذا هو الذي يطمئن الإنسان إلى صحة القول بأنه لا مجاز في اللغة العربية، حيث إننا قلنا إن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياقها ومكانها في هذا السياق باعتبار حال المتكلم بها وحال الموضوع الذي هي مسوقة لأجله. فالباطل هنا لا يصح أن نقول إنه كل ما لا نفع فيه، بل نقول هو الأسماء، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولو قال قائل بأنه يشمل كل ما خالف الحق فليس ببعيد، وتكون عبادة الأصنام داخلة فيه دخولا أوليا. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، كفروا بالله أي أنكروا ما يجب لهم حق، وذلك لأن الكفر في اللغة العربية بمعنى السفر، ومنه سمي الكفرة. وش الكفرة؟
الكفرة غطارة؟
لا ما نغفر لا الكفرة يسمونها كفور حتى الطلع طلع النخل هنا لأنه يسر الثمر. وقول المؤلف منكم هذا من أغرب ما يكون حيث قال منكم إلا إذا كان المؤلف يرى أن الخطاب في قوله والذين آمنوا بالباطل أو الكلام في قوله والذين آمنوا بالباطل إنهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قوله منكم له وجه لأنه يكون مخاطب بذلك من؟ المشركون. يكون الرسول يخاطب المشركين ويقول الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله منكم أيها المشركون. أما إن كانت من كلام الله فإنها عامة وهي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه واقع ولا لا؟ بالنسبة للرسول وأصحابه غير واقع. فإذا كان الكلام من الله فإن قوله منكم لا معنى لها. وإن كان الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فهي وجيهة. وقوله أولئك هم الخاسرون في مقالتهم في صفقتهم. أولئك هم الخاسرون. أولا الذين آمنوا بالباطل فإعرابها على أنها مفتدة. أين الخبر؟ جملة أولئك هم الخاسرون. وصوغ الجملة على هذا الوجه له معنى عظيم حيث جاءت في الجملة الاسمية المفيدة للحصر. لو قالوا الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله الخاسرون لعلنا المعنى، لكن إذا جاءت في قوله أولئك هم الخاسرون صارت أبلغ لأن الإشارة للتعيين كما هو ظاهر. وضمير الفصل يفيد الحصر، وعلى هذا فيكون فصل الخسران فيهم من جهتين، من جهة التعيين بالإشارة في قوله أولئك، ومن جهة ضمير الفصل أولئك هم الخاسرون. خسروا صفقتهم فما ربحوا بل تضرروا بهذه الصفقة. ضمير الحصر ذكرنا أنه يفيد فيما سبق ذكرنا أنه يفيد ثلاثة فوائد وهي
التمييز بين الصفة والخبر
التوكيد والحصر والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر. ولهذا سمي ضمير فصل. فإذا قلت زيد الفاضل زيد الفاضل يحتمل أن الفاضل صفة والخبر منتظر، يعني زيد الفاضل مثل قائم. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون خبرا، واستفدنا من ضمير الفصل أنه عين أن ما بعده خبر لا صفة. واضح؟ طيب ضمير الفصل هل هو اسم وإلا حرف؟ ألا صح أنه حرف؟ هنا ألا صح أنه حرف وهو ضمير لكن بصورة ضمير. وبعضهم يقول أنه ضمير لكن ما له محل من الإعراب، وبعضهم يقول ضمير ومحله من الإعراب ما قبله. ولكن الأخير هذا خلاف اللغة العربية، ما هي؟ لأن الضمائر ما ينعت فيها ولا تنعت. الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت، صحيح أنها تؤكد إقامة هو. فعلى كل حال الأصح والأرجح الذي الأكثر أنه حرف جيء به للفوائد الثلاثة التي ذكرنا. وقوله الخاسرون اعلم أن الخسران يكون بفوات المحبوب ويكون بحصول المكروه. والذي حصل لهؤلاء المؤمنين بالباطل الكافرين بالله كل الأمرين، فهم فاتهم المكروه
ووقعوا في المكروه، فاتهم الثواب العظيم الذي أعد الله المؤمنين به من الجنات، وحصلوا والعياذ بالله على النار، فخسروا الأمرين جميعا. أولئك هم الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان. طيب، الخسران هنا هم خسروا أنفسهم فقط؟ لا، خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم ودنياهم وآخرتهم، أعوذ بالله. خسروا أنفسهم ظاهر، لأن أنفسهم التي كانوا بصدد أن يحموها عن المحارم وعن الباطل ضيعوها فخسروها، راعت مع نفوس الهالكين. وخسروا أهليهم لأن المؤمنين قد ربحوا أهليهم في الدنيا والآخرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أعرفناهم من عملهم من شيء، وربحوا الذرية في الدنيا والآخرة. نعم، وأما هؤلاء فخسروا ذريتهم في الدنيا والآخرة، ما انتفعوا بها، لأنهم والعياذ بالله على النار ما يجتمعون ويتحابون ويتآلفون، بل بالعكس كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكل إنسان والعياذ بالله في تابوت معذب وحده، فهم والعياذ بالله خسروا أهليهم، خسروا أموالهم أيضا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم إن المال المفروض أن الإنسان ينتفع به، المال ينتفع به، هؤلاء ما انتفعوا بماله، مهما أنفقوا من نفقة فلن يقبل منهم، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن هم الخاسرون من كل وجه والعياذ بالله، ولهذا حصل خسارة فيه. ثم قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب، يعني يطلبون منك التعجيل بالعذاب، لقوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والعياذ بالله، هذا تحدي. ويقولون متى هذا الفتح؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فهم يتحدون الرسل، وعلى رأسهم خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، بالعذاب. وين العذاب اللي تقولون؟ وهذا كقولهم أيضا في البعث: ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. شوف الشبهة من حجة الذين قالوا بالبعث ووعدوا بالبعث، هم قالوا أن البعث تكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ إذا قولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين تشبيه ولا حجة؟ تشبيه، لأن جواب أن نقول ما قالوا لكم أنكم سيبعثون اليوم حتى تكونوا ائتوا بهم. فالحاصل أن هؤلاء يستعجلون بالعذاب لا لأنهم يريدون العذاب بما يظهر، وقد يكون يستعجلونه يريدونه، كما في قوله تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعم، فهم يستعجلون بالعذاب تحديا، وأحيانا يستعجلون به مثل ما ينتحر المضطهد، يقول إذا كان هذا هو الحق فإن لا نريد البقاء في الدنيا، لا نريد البقاء في الدنيا ولننتحر ويأتينا العذاب حتى نخلص من هذه الدنيا. لكن الغالب أن المستعجلين بالعذاب يريدون التعجيز والتحدي، بدليل قوله إن كنتم صادقين. نعم،
المسلم
هذا في مسألة المباهرة. المباهرة حتى مع المسلمين. ابن عباس رضي الله عنه طالب المباهرة في بعض مسائل الفرائض. أين؟ أين؟ هو لا هي لا أسباب قد يكون من أسباب السلطة يعني ينظر في هذا الآية الذي يقول إنما المؤكد أنهم يجون التعجيز. قال الله تعالى واستأذنه في العذاب ولولا في العذاب هل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة فقولنا للعهد يكون مراد العذاب الذي وعدوا به لأن الذي قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنه سيقع بهم وإن قلنا أن لبيان الجنس صارت أعم من ذلك وقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب نتول بالإعراب لولا أجل هذه للتحقيق شرطية إلا عند غانم وابن مسكت مش عندك غانم شرطية ولا تحقيقية ولولا أجل مسمى شرطية وهين بدليل جواب الشرط لجاءهم العذاب آجل مبتدا سوغ الابتداء به وقوعه في سياق الشرط هذا واحد والثاني وصفه بقوله مسمى أين خبر المبتدا ها محذوف وجوبا محذوف طيب تقديره ولولا أجل مسمى مقدر مثلا أو ما أشبه ذلك لجاءهم العذاب الشاهد على حذفه في كلام ابن مالك ما جاء الفائدة إلى الآن وبعد لولا غالب حذف الخبر إيه حذف الخبر ممنوع إيه ممنوع وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف الخبر مبتدا وين وين الخبر مبتدا ما فهمنا لا أجل أجل هذا جواب
الخبر
ولو بعد لولا غالبا حذف الخبر حذف التفسير صح الآن ثاني جواب لا ولا بالمعنى لأنك تقول أجل أنت تقول أجل وهي حتم وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم نعم إذن الخبر هنا محذوف وقوله لجاءهم العذاب هذا جواب الشرط قوله تعالى ولولا أجل مسمى في هذا أجل الأجل هو غاية الشيء يعني لولا الغاية التي حددها الله وقوله مسمى أي معين أو محدد معين في علم الله عز وجل تبعا لحكمته لأن الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار حتى القطرة التي تنزل من السماء ما تنزل إلا بمقدار نعم قول ما تنزل إلا بمقدار في وزنها وحجمها وزمنها ومكانها كل شيء وهذا يدل عليه قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ما يخفى عليه شيء ولا يشد عن تقديره شيء سبحانه وتعالى ولهذا قال مسمى معين محدد بنظام وانتظام لا يزيد ولا ينقص والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب قال لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب كما استعجلوا به ولكن الله عز وجل يحلم ويحكم ويحكم فهو حليم حكيم لو كان سبحانه وتعالى
كل ما طلب هؤلاء من آية أعطاهم، وكل ما استعجلوا به من عذاب عجلهم، لفسدت الأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الله عز وجل حكيم يقدر الأشياء حسب ما تقتضيه حكمته. وهذه حكمة في غاية قد تعلم لنا وقد لا تعلم، قد نعلمها ولو مستقبلا وقد لا نعلمها، لأننا ضعف في العلم. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ثم قال متوعدا ومتهددا لهم: ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قال: ولولا أجل مسمى له أي للعذاب لجاءهم العذاب عاجلا، ولكن الله تعالى سينزله عندما تقضي حكمته. قال: ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وقت إتيانهم. قول ولا يأتينهم بغتة، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام ونون التوكيد. ومعنى يأتينهم يجيء أنهم أي العذاب باغتة. البغتة كل ما باغت الإنسان، أي أتاه من غير توقع، أتاه من غير توقع الله. إذن وهم لا يشعرون تكون جملة مؤكدة لقوله باغتة، لأن المباغت للإنسان يأتيه بدون شعور. نعم. وقيل إنها جملة مستقلة بمعناها، وأن قوله ولا يتمهم باغتة هذا تهديد وتحذير، فاحذروا أن يأتيكم. وأن قوله وهم لا يشعرون أي أنه لا يأتيهم الآن حين طلبوا، لأنهم إذا أتاهم العذاب حين طلبوا يكون قد أتاهم وهم متوقعون له شاعرون به، ولكنه سيأتيهم في غير وقت طلبهم، يعني والحال أنهم لا يشعرون. فيكون معنى يأتيهم بغتة هذا صفة وقوع عذاب بهم، وهم لا يشعرون أي في غير وقت طلبهم أتيان العذاب، لأنه إذا أتاهم وقت الطلب صاروا شاعرين به، لأنهم يكون قد تهيأوا واستعدوا بسبب طلبهم العذاب أن ينزل بهم العذاب. أما على القول الأول إنها توكيد لقوله ولا يكون ضاكة، فيكون هذا مفسرا بقوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وهذا في غفلة ولا لا؟ الإنسان النائم ما هو مستعد للعذاب، بل هو آمن غاية الأمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. والإنسان اللي يلعب في رابعة النهار، نعم، هذا أيضا آمن، ولكن الله حدد هؤلاء المبتلين في حال أمنهم أن يأتيهم عذاب الله عز وجل. إيه؟ لأن الإنسان الشيء الذي يأتيه وأنه مستعد له متهيئ يكون أخف وقعا، أخف وقعا عليه، وله مو بنافع والعذاب يستأصله، لكن يكون أخف وقعا. الشيخ الآن لو أنك تمشي وأنت غير مستعد لحفرة أمامك، لو هي قليلة لو هي صغيرة مرة، تحس بها ولا لا؟ تحس بها. لكن إذا كنت متوقعا يمكن لو هي كبيرة ما تنم. ثم قال تعالى: يستعجلونك بالعذاب. هذا أيضا تأكيد آخر. نعم، هذه نسينا نتكلم عليها. قول ولا يأتينهم باغتة وهم لا يشعرون، ظاهر الآية الكريمة أن هذا في الدنيا يأتيهم باغتة،
ولا فرق بين أن يكون هذا العذاب على أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو من الله عز وجل. فالعذاب الذي أتى قريش من الله ما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عليهم به في قولها اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فهذا عذاب أصابهم الجد والقحط والعياذ بالله والجوع. وكذلك أيضا ما كان على أيدي المؤمنين في غزوة بدر، فإن تلك الغزوة أصابتهم إصابة بالغة عظيمة، ولهذا سمى الله يومها يوم الفرقان. ما من بيت من بيوت مكة الكبار إلا وقد أصيب بهذه المصيبة وعذب بهذا العذاب. وعلى العموم فإن قريشا أصيبوا عامة بنكبة بالغة، لأن صناديدهم ورؤساءهم قتلوا، ثم قتلوا في الحقيقة وغلبوا وأسروا وهزموا وخابوا، على حين أنهم كما قال الله تعالى خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، يعني قد جزموا أنهم غانمون وهازمون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أبو جهل يقول والله لا نرجع حتى نقتل بدرا فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذا كلام، لكن الله عز وجل من ورائه محيط. الذي حصل أن العرب تحدثوا بهم وأن القيان عزفت عليهم بالنعي لا بالفرح، نعم، وأنهم سقوا كأس الحمام ولم يسقوا الخمور، فصار الأمر عكس ما قالوا تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام رفع الله رايته ونصره ووقف عليهم موبخا على القليل وهم جثث هامدة يقول يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. أبلغ من هذا الذل والعياذ بالله والعار. وسبعين رجلا منهم أسروا، نعم، ولم يطلقوا إلا بفداء، وصاروا بدل الكراسي العالية صاروا يدرسون الصبيان في المدينة ويعلمونهم الكتاب. هذا ذل ما وراءه ذل، وعذاب ما وراءه عذاب. وليس الحقيقة العذاب ألم البدن، ألم البدن فقط. أنا عندي وعندكم أيضا أن العذاب المهين هو ألم القلب والنفس، هذا أشد وأعظم، نعم. ولسنا ممن يقول شوي ولا بالنفس، أن نقول شوي ولا بالقلب. العذاب العظيم هو عذاب القلب في الحقيقة. ولذلك إذا من الله على الإنسان بقلب مطمئن وقلب منشرح مهما كان ما يتعذب بشيء. فعلى كل حال نقول هذا من العذاب الأكبر ما أصابهم في الدنيا مما كان بفعل الله عز وجل أو بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وكذلك أيضا قد يكون في الدنيا ما يصيب الواحد منهم عند الموت، لأنه إذا جاءه الموت وما أقرب الموت مهما طالت للإنسان الحياة، إذا جاءه الموت وش يبشر؟ يبشر بعضل من الله وسخط والعياذ بالله، ويقال لروحه اخرجي أيتها الروح الخبيثة. فهذا والعياذ بالله عذاب أيضا. وقوله ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يكون هذا المراد عذاب الآخرة، يكون مراد عذاب الآخرة، فيكون قوله وليأتينهم بغتة هذا في الدنيا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذا في الآخرة. وهم في الحقيقة يستعجلون العذاب هذا وهذا، لأنهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام بما قال من وعيد الآخرة وبما قال من أنه سينفصل عليهم وتكون غلبة له. نعم، من السائل نعم كيف؟ إلا لأنه بالحقيقة مثل ما قلت في المقدمة هم جاءوا لأي شيء، جاءوا للانتصار، لأن هذه القيام وصف الخمور نحو الجذور هذا بعد الانتصار، هم جاءوا على أنهم منتصرون على النبي عليه الصلاة والسلام 100%، ولا فكروا إلا أنهم سيسحقون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هذا تفكير، فجاء الأمر بدون على غير تهيئة له وعلى غير توقع منهم له.
الفريقين
على النجاح بدون معاه. قال الله تعالى يستعجلونك بالعذاب، يعني يطلبون منك تعجيله، ولكن الأمور مقدرة في يد الله عز وجل، ولهم عذاب ما يستطيع خلاص منه، ولهذا قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، هذه الجملة أظنها مؤكدة في مؤكدين، وهي إن ولا، والإحاطة بالشيء معناه أن يأتيه من كل جانب، أن يأتيه من كل جانب، فجهنم وهي اسم للنار أعاذنا الله وإياكم منها، جهنم اسم للنار وسميت بذلك لأمرين، لبعد قعرها وسوادها فهي من الجهمة، والنون زائدة فيها، وعلى هذا فيكون وزنها فعن لل، فعن لل، وقيل إنها اسم أعجمي، وإن أصلت كهنا لغة أعجمية، لكن عندما عربت طبعا يكون فيها تغيير فصارت إلى جهنم، والغريب أن العجم الآن عندما يتحدثون إلى بعض يعبرون عن النار تلقاهم يقول جهنم، حتى نار الدنيا تسميها جهنم، يعني عندهم إلى الآن النار اسم، جهنم اسم للنار، نعم نعم، حنا لو نقول جهنم هي النار العظيمة، قول النار التي تشتعل في عود الكبريت نسميها جهنم، لا ما نسميها جهنم، لا النار العظيمة جدا، هم عندهم أن جهنم اسم لمطلق النار، نعم نعم. الناس هذه ناس الجيم والهاء والميم تدل على هذا. الجهمة معناه في اللغة الظلم. إيه سوداء والعياذ بالله مظلمة. وقوله لمحيطة بالكافرين، الحمد لله أنه ما قال بالظالمين، قال بالكافرين. الكافر يكون في قعر الجحيم والعياذ بالله، قد طلع فرآه في سواء الجحيم، أي في المكان السوي منها وهو الوسط، نعم، هؤلاء والعياذ بالله تحيط بهم النار من كل جانب، لأن الإحاطة تقتضي ذلك، تقتضي ذلك. لكن يبقى على هذا التقرير قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يغشاهم العذاب، يغشاهم يعني يغطيهم، ومنه قوله تعالى يغشي الليل النهار، وقوله الليل إذا يغشى، يغشى يعني يغطي، واجه إلى الشواهد يا حضرين، لأن يسأل كل شاهد تعبنا، فإذا فقوله الليل إذا يغشى يعني يغطي الأرض بسواده، يغطي الأرض بسواده، فعلى هذا يغشاهم العذاب أي يغطيهم، لكن من فوقهم ومن تحت أرجلهم،
ونحن قلنا الإحاطة من كل جانب، فهل تكون الآية يوم أغشاهم العذاب مخصصة لهذه الإحاطة وتكون الإحاطة من فوق ومن تحت، أو يقال إن تغشية العذاب أبلغ من إحاطة النار وهذا هو الأقرب وخص الفوق والتحت لأنه لا يمكن الفرار منه، لكن الجوانب يمكن الفرار، جاءت من الخلف تروح قدام، جاءت من قدام تروح من الخلف، من يمين تروح يسار ومن يسار تروح يمين. وقال بعض المفسرين خص الفوق والتحت لأن نار الدنيا ما تأتي من فوق ومن تحت، تكون من جانب إلى جنب، وهذا منقوض لمن ألقي في نفس النار. من جهة النار؟ من جميع جهات أو من فوق وتحت، قد تكون من تحت لها فوق رأسه ومن أسفل أيضا، إنما الذي يظهر والله أعلم لأنه أقل تمكنا من الفرار. إنما الذي نرى أنه أن ما بعد قوله محيطة لا يخصصه، يصير الإحاطة عامة من كل جانب، وتغشية العذاب وهو أشد وأعظم يكون من الفوق ومن تحت، كما قال الله تعالى لهم ظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباده اتقون. نعم يعني ما نحن إنه ما يغشاهم من كل جانب بس من فوق من تحت، يعني يكون هذا أشد، يعني نوع من الإحاطة إن تكون أشد من فوق من تحت أشد، والإحاطة عامة لكن من فوق ومن تحت يشدد عليهم. كما استعجل بالباو في نفسها استعجل به واستعجله، ظهر من جنس شكره وشكر له، ظهر من جنس شكره وشكر له. نعم هنا سنافية لبيان ما استعجلوا به وأنه سيأتيهم. ما إيش؟ طيب ما تكون في هذا الإشكال؟ صحيح، والدليل من الآية نفسها يقول إن هذا يزيد في صغورهم واعتباطهم بنعمة الله عز وجل، وهذا تدل عليه الآية لأنه قال لهم يقول فالله إن كدت لبردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا من وجه. من وجه آخر أن الإنسان في الحقيقة يسر إذا رأى عدوه يعذب، لو كان عدم عظيم يسر، خصوصا إذا كان في وقت لا يتمكن من الاستعداد. فالآن ما يمكن أن هذا عدو يحسن حاله حتى يكون وليا لي. أظنه مناقشة أن القرآن مغنٍ عما سواه من الآيات، أن القرآن مغنٍ عما سواه عن الآيات. نعم وقد سبق في التفسير وجه ذلك، ومن فوائدها أن القرآن كلام الله بقوله أنزلنا، والشيء المضاف إلى الله عز وجل إذا كان غير عين قائمة بنفسها فإنه صفة من صفاته، أما إذا كان عينا قائمة بنفسها أو وصفا في ذلك العين
فإنه مخلوق ويتكون إضافة الله إما من باب إضافة التكوين أو من باب إضافة التشهيد. فإنتم فالمضاف إلى الله إذن ثلاثة أنواع: صفة وعين قائمة بنفسها وصفة في تلك العين. فالصفة يكون صفة لله لاستحالة قيام الصفة بدون موصوف، وهي قد أضيفت إلى الله في هذا الموضع فتكون صفة له، مثل عزة الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله وما أشبه ذلك. والثاني عين قائمة بنفسها أضيفت إلى الله فهي ليست من صفاته بل هي مخلوق من مخلوقاته وأضيفت إليه إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وإما من باب إضافة من باب التشريك. فقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا من باب إضافة تشريكا تكوينا وخلقا. وقوله تعالى ناقة الله وبيت الله هذا للتشريك، هذا للتشريك. ومنه أيضا وأرض الله واسعة، فإنها من باب إضافة التشريف لأن مراد أرضه التي تقام فيها عبادته. الوصف مثل إضافة الروح إلى الله عز وجل، روح آدم وروح عيسى، فإن الروح وإن كانت جسما لكنها تحل بالجسد فهي تشبه الصفة، فتكون مخلوقا ولا لا؟ تكون مخلوقا لأنها روح لجسد مخلوق فتكون مخلوقة. طيب، ومن فوائد الآية إثبات علو الله، إثبات علو الله، ها؟ أيهن؟